الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي الظالم، إن الله لا يملي الظالم، إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نقل المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الحديث يتناول نوعا من أنواع الظلم، وهو الظلم في الأراضي. وظلم الأراضي من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض. قال العلماء: منار الأرض حدودها، لأنه مأخوذ من المنور وهو العلامة، فإذا غير الإنسان من هذه الأرض بأن أدخل شيئا من هذه الأرض إلى أرض غيره فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وثمة عقوبة أخرى، وهي ما ذكره هذا الحديث.
وإذا جاء في النص اللعن فهذا يكون من حد الكبير، فمن حدود الكبيرة ما جاء اللعن فيها، فكل ذنب جاء فيه اللعن فهو كبير. هذا من الحدود، من الحدود التي وضعها العلماء الكبيرة، أن الذنب يأتي باللعن، يصدر باللعن، لعن الله النمص والمترمص وكذا، يبقى هذا فيه أنها كبيرة، لعن الله شارب الخمر، هذا يكون كبيرة. فالذنب الذي يكون فيه لعن يكون كبيرة. نعم.
قال: هو ما ذكره هذا في هذا الحديث أنه إذا ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع كما جاءت به السنة صريحا، وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومعلوم أن الممثلة هاهنا ليست في الكيفية، لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة. السماء أكبر بكثير من الأرض وأوسع وأعظم. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية.
نعم. يقول هنا في قوله عز وجل: الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أن المماثلة هنا ليست في الكيفية، وإنما تكون في ماذا؟ في العدد. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع كذلك، وليس في الكيفية، أن كيفية الأرض تكون ككيفية السماء، فالمماثلة هنا إنما تكون في العدد لا في الكيفية والصفة، فإن الأرض كيفية تختلف عن كيفية السماء. نعم.
قال: فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أراضين يوم القيامة، أي يجعل له طوقا في عنقه والعياذ بالله، يحمله أمام الناس أمام العالم، يخزى به يوم القيامة. وقول قيد
هكذا
شبر من الأرض
أصحاب المعاصي، فإن أصحاب المعاصي تكون لهم هذه الأوصاف في أرض المحشر فيفضحون بها على رؤوس الأشهاد. هذا الذي يسرق شاة تأتي الشاة معه تيعر، وهذا الذي يسرق كذا، وهذا الذي يفعل كذا. وكذلك يقابلهم أصحاب الطاعات يعرفون بها كذلك في أرض المحشر، فالمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، الشهداء يأتون يوم القيامة جروحهم تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهكذا يعرف الإنسان بطاعته أو بمعصيته، يعرف الإنسان بطاعته أو يعرف الإنسان بمعصيته يوم القيامة. نعم.
قال وقوله قيد شبر من الأرض ليس هذا على سبيل القيد بل هو على سبيل المبالغة، يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضا، لكن العرب يذكرون مثل هذه للمبالغة، يعني ولو كان شيئا قليلا فإنه سيطوقه يوم القيامة.
يعني الشيخ يقول لا تظن أن هذا أقل شيء، قيد شبر من الأرض، قيد شبر، فماذا لو كان أقل من الشبر؟ هل تنال العقوبة كذلك؟ نعم، الجواب نعم، إنما قيد الشبر مثل مثقال ذرة، مثل كذا، هذا يضرب به المثل في القلة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة قيد شبر، جماعة المسلمين قيد شبر، إشارة إلى أدنى المفارقة، وإلا فلو أنه فرق أقل من ذلك فإنه يناله كذلك الوعيد. فهذا فقط مثل يضرب به، لا يرد بالحقيقة، يعني أن ما دون قيد شبر فإنه لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ على كل شيء، يؤاخذ على كل شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكن هذا يضرب به المثل في كلام العرب على قلة الشيء أو كذا، كما يضرب بالقنطار المثل مثلا على كثرة الشيء، وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أي مهما كان كثرة، كذلك هنا ولا يظلمون فتيلة، لا يظلمون نقيرة، أي أدنى شيء حتى ولو كان أقل من ذلك فإنه يؤاخذ عليه. وليس المراد هنا حقيقة هذا اللفظ بمعنى أنه من ظلم أخاه أقل من ذلك فإنه لا يطوق، لا يطوق بالغا ما بلغ سواء كان كثيرا أو كبير أو قليلا. فلتستكثر أيها الآخذ الغاصب بحقوق الآخرين، فلتستكثر مما تغصب، فإنك ستجازى يوم القيامة على هذا أشد الجزاء، تطوق ذلك من 7 أراضين. تخيل من الذي يتحمل في عنقه، يكون في عنقه هذا الطوق مما ظلمه، لكن جزاء من جنس العمل. فلتهنأ قليلا ولتحذب كثيرا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فهذا وعيد، الإنسان يخاف يخاف. وقد جاء في الحديث أيضا الصحيح وإن كان عودا من أراك، أي أن الإنسان لو ظلم أخاه وأخذ منه شيئا يسيرا حتى ولو كان عودا من أراك سواك، قال وإن كان عودا من أراك، قال وإن كان عودا من أراك، يعني أقل الأشياء. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. حقوق العباد مبناها على المشاحة، الله المستعان، مبناها على المشاحة، ولهذا الإنسان العاقل اللبيب مهما كانت هذه الحقوق تكلفه فإنه يتخلص منها يوم القيامة، لأن مهما كان من صعوبة في الدنيا فإنها لا تساوي شيئا مما يكون في الآخرة. هب إن الآن أن حق أخيك يقتضي مثلا الآن يقتضي أنك تخرج من بيتك الملك فتكون مستأجرا شقة وتعطيه حق، أنت في بيت ملك، بيت مكون من طابقين، من 3 طوابق، تخرج منه لأنك غصبت، لأنه ليس من حقك بل هو من حق أخيك وتعطيه إياه، ولا يكون عندك مسكن فتذهب تستأجر، صعبة صعبة. لكن تخيل أنك تطوق هذا البيت يوم القيامة، يبقى ما الصعب أن ترد الحق لأهله، أو أنك تنقذ، أو أنك تطوقه يوم القيامة، الأصعب. فلهذا إذا جاء الشيطان يقول لك لا تفعل لا تفعل، أنت ستصبح فقيرا، أنت ستصبح كذا، انظر إلى ما يكون من عاقبة يوم القيامة. حينئذ إذا تأملت ذلك حينئذ سوف تهرع إلى التخلص من حقوق العباد قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الأمر فيه درهم ولا دينار. نعم، الله المستعان. ولهذا مهما تبت ولو صرت أعبد الناس، لو أن رجلا فاسقا عربيدا كان وكان 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 ثم تاب، وفي لحظة وفترة عربدته كان قد أخذ من العباد حقوقا معينة، ثم تاب وأناب وصار من العابدين ومن، هل يا ترى إقباله وعبادته وطاعته تسقط حقوق العباد؟ الجواب لا، إنما تسقط حقوق الله سبحانه وتعالى. أما حقوق العباد فلابد من تسديدها، من لم يسددها في الدنيا فإنه سيسددها في الآخرة، سيسددها في الآخرة من حسنات ومن سيئات تؤخذ منهم إن لم يكن له حسنات، ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار. فإذا أردت أن تنظر إلى صعوبة الأمر فانظر إلى عقوبة ذلك في الآخرة، لا تنظر إلى دنيا، سدد منها مهما كانت ومهما بلغت، مهما بلغت. كلنا ذاك الإنسان الذي قد يأتي الشيطان يقول له يعني ترد الفدان الأرض اللي بتأكل منه إلى أختك مثلا، أو ترد العمارة هذه إلى أخيك، أو السيارة هذه تفعل، هذا صعبة، صعب الإنسان يتخلص من كل هذا ويتجرد من كل هذا ويصبح فقيرا إذا خلص نفسه من حقوق العباد. كم من أناس في أعناق من حقوق العباد ما فيه، وهم مصلون في الصف الأول، مصلون في الصف الأول أسبق منك إلى المسجد، وإن ذكرت له هذا الحق الذي يكون عليه ولا يبالي، ولا يبالي. الله المستعان. والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير عند ربه. فأنا أرى أن الإنسان يفتش ويمسك بورقة وقلم ويأتي بحياته التي يعقل منها ما يعقل، ويقول متى ظلمت أحدا، ومتى تعلق برقبتي دين لأحد، متى، لعل كذا لعل كذا لعل كذا، ثم تخلص من ذلك كله، أو استسمح أصحاب إن كنت عاجزا عن السداد والرد أن يسامحك وأن إلى آخره. طيب لو قال يا شيخ أنا سأفضح الآن، لأن بعض الناس ما يعتقد أن أنا أخذت منه شيئا، وأنا كنت مثلا أخذت وكذا، كنت بشتغل في محل أو كنت مثلا أخذت كذا وبدون علم صاحبي، والآن أنا ما أدري، والله لو ذهبت إليه وقلت له أنا أخذت كذا وكذا ربما فضحني وفضحت، ماذا أصنع؟ نقول المهم أن ترد، الكيفية هذه لك، ليس باللازم أن تذهب إليه وتقول خذ، لا، لو أنه أتوا بأي كيفية، طب يعني ممكن أعطي إياه مثلا في عرس ابنه ولا مثلا في كذا، نقول هذه هدية لك، لا، لأنه سيردها لك، سيردها لأنه سيكون مدينا، أو على الأقل ذل الهبة سوف يكون في عنقه، رجل أعطاني بيعطيني 100,000 جزاه الله خير، إيه ده، كل ما تقابله جزاك الله خير، الله يبارك فيك، وتكون فيك ذل الهبة هذه. فلهذا نقول لا، فردها بلا هذا القيد وبلا هذا الشرط. يبقى ترد هذا، بقى الوسيلة ما هي؟ ليس باللازم أن تكون الوسيلة أن تذهب إليه وأن ترد إليه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى المسألة، هذه المسألة ليست مسألة هينة وليست مسألة يعني سهلة، وإنما المسألة لابد لسان مهما كانت صعبة أن يتخلص من حقوق العباد، لأن الآن لو أنا صرت فقيرا وجدت من يعطيني أو أستطيع أن أعمل أي عمل أكفي نفسي، وكما قلنا إخوانا سمعتم عن أحد في الشارع مات جوعا لأنه ما يجد من يطعمه، ما في أحد يموت جوعا ولا في أحد يمشي عريانا مهما كان الفقر، لا واحد رأيناه بيبيت أمام مسجد، ولا واحد رأيناه في الشارع ما يجد من يعطيه رغيف خبز، ولا وجدنا واحدا يمشي عريانا، كل يلبس ويأكل كذا، لكن الناس يتفاضلون. مشكلة كثير من الناس والله أنا ما أكلت يعني لحم يمكن الشهر هذا، ما دخل بيتي إلا دجاجة واحد، الحمد لله، ولو ما دخل دجاجة، الآن الفقير عندنا من لم يأكل لحما، حتى ولو أكل اللحم اللي هو هذا اللحم هذا المستورد هذا ولا بيسموه اللحم هذا، بيقول يعني أنا فقير ما أكل لحم الجزار، طالما أنا ما أكل لحم الجزار يبقى هذا من الفقراء، من الفقراء. ولقد كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته نار قط. نعم، فحقوق العباد يا أخواني خلاصة المبحث هذا، اتقوا حقوق العباد قبل لقاء رب العباد، اتقوا حقوق العباد قبل لقاء رب العباد فإنها عظيمة جدا. ولا مجاملة فيها. ولهذا العلماء يقولون في شروط التوبة يضيفون شرطا إذا تعلق الحق بالعبد لا بد من التخلص منه، لا بد من التخلص منه، لا بد، وإلا ما تقبل توبتك. ولو أنك أعبد الناس، لو صرت كالإمام أحمد في العلم والفضل وعندك حقوق عباد لا تبقى، سوف تبقى معلقة. نعم نعم. حقوق المعنوية من الغيبة وهذه الأشياء مو بلازم أن تخبره، لكن تدعو له وتصحح ما أفسدت عند الناس. أنت اغتبت أخاك وقلت أمام الناس أنه كيت وكيت وذكرت بما أكره، اذكره بما يحب واذكره وقل للناس أنا والله أنا كنت قلت لك كذا عن أخيك، وهذا أنا متراجع عنه، بل هذا الأخ أخي فاضل وكذا وكذا، تقول هذا وهو لازم أن تذهب إليه. نعم، إلا إذا كان أحد يعني يفهم ويقدر وطالب علم، والأولى أن الإنسان ما يفعل هذا طالما أنه أصلح ما أفسد وذكر بخير واستغفر الله ودعا له. نرجو إن شاء الله أن هذا يكون كافيا.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة، فليس لأحد أن يضع نفقا تحت أرضه إلا بإذنه، يعني لو فرض أن لك أرضا مسافتها 3 أمتار بين أرض لجارك، فأراد جارك أن يفتح نفقا بين الأرضين ويمر من تحت أرضك، فليس له الحق في ذلك، لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة، كما أن الهواء لك إلى السماء، فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفا إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة، فالإنسان له من فوق ومن تحت، لا أحد عليه يتجرأ. قال أهل العلم: ولو
ثبت هذه القاعدة، إذا من ملك أرضا ملكا تاما، ليس ملك منافع وهو عقد الإجارة، أن تستأجر محلا فتقول أنا أملك ما فوق وما تحته، إنما إذا ملكت أرضا ملكا تاما دخل ضمن هذه الملكية القرار والهواء، لأن النبي قال: من ظلم أخاه قد شبه طوقة من 7 أراضين، فلهذا يكون ذلك إلى أعماق الأرض. هذا المتر تملكه إلى الأرض السابعة، احفر احفر تحت 2 متر 3 100، ما أحد يعارضك. فلو جاء أحد يحفر نفقا فبدأ من أبعد من بيتك 10 أمتار ونزل من تحت البيت وخرج من بعد 10 أمتار وما جاء تجاه بيتك بشيء سوى أنه حفر نفقا، هل هذا له؟ هل هذا له؟ الجواب: لا، ليس له هذا، ليس له هذا. لماذا؟ لأنك تملك قرار هذه الأرض ما تحته، تملك هذه الأرض وما تحته، فالقرار ثابت إلى الأرض السابعة. طيب، والهواء كذلك إلى السماء، إلى السماء، بيت 10 أدوار 20 دور 30 دور 40 دور، هذا لك. فما يأتي واحد يبيع لك بيتا مكون من طابق واحد ثم بعد ذلك يأتي يقول أنا أبني الطابق الثاني والثالث، وإنما بعتك بيت مكون من طابق، أما الثاني والثالث هذا لي، نقول هذا لا، إنما من ملك القرار ملك الهواء. إذن الأرض وما تحتها والأرض وما فوقها، اللهم إلا إذا وقع عقد على هذا الشيء، يقول لك أنا أبيع لك طبقا واحدا، مثل الآن الناس تبيع شقق، الناس تبيع شقق فبيعوا لك الدور الأرضي والدور الثاني له، هذا لا إشكال فيه، لأنه يكون مقدرا بالثمن، البيت الذي تشتريه كاملا ثمن غير الشقة اللي بتشتريها في الدور الأرضي. إذن هذه قاعدة هي الأصل، إلا أن يقع شرط بسببها، حتى لو اشترطت عليه نفقا أو اشترطت عليه شيئا من هذا فهذا لك. فالمسلمون على شروطهم إذا اشترطنا حل حراما أو حرام حلالا، لكن يكون هذا داخلا فين؟ في الاتفاق، لأن السعر يختلف. أنا لما أعطيك أرضا وأنت تملك بدروما أو نفقا تحتها غير أما تبيعني أرضا كاملة لي، وكذلك أن تبيعني بيتا من طابق واحد ولك الباقي غير أن تبيعني ماذا؟ أن تبيعني بيتا كاملا لي. فالسعر يختلف، وبالتالي لا يكون هناك ظلم ولا شيء، لكن المهم أن يقع ذلك باتفاق. كذلك أيضا لو أن الإنسان أوقف أرضا لمسجد، إذا أوقف أرضا لمسجد فإنه لا يجوز له أن يتصرف في القرار ما تحت هذا، فيحفر مثلا مسافة ويقول أبني فيها محلات، هذا تابع للأصل، ولا أنه يأتي يبني مسجدا ثم يبني فوقه بعد ذلك، نقول هذا تابع للأصل أيضا، فالهواء يتبع على هذا القرار وما تحت الأرض يتبع الأرض، إلا إذا كانت لك نية. فعند قطعة أرض ستبنيها الدور الأول مسجدا، يبقى أنت هنا تبرعت وأوقفت الدور الأول، أما ما فوقه فإنك تبني عليه. لو أنك اشترطت ذلك هذا لك، هذا لك، فيرجع في الوقف إلى شرط الوقف. وعلى هذا يترتب على هذه المسألة ما يترتب، ولهذا كانت العقوبة ماذا؟ من ظلم أخاه قيد شبر طوقه من 7 أراضٍ يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يبقى إذن هذا يا أخواني ليس زائدا عليه، طوق من 7 أراضين لأنه يملك 7 أراضين، الشبر هذا يتبعه في الملكية إيه؟ إلى 7 أراضين، إلى 7 أراضين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك.
قال أهل العلم، فيه إشارة إلى أن من قال قال أهل العلم فليس بالسارق وليس بالمتشبع ما لم يعطى، وليس باللازم أن ينص على اسم العالم. قال بعض أهل العلم، قال بعض العلماء: ما في إشكالية أن تشرح رسالة، تسمي الرسالة، هذه الرسالة لبعض طلبة العلم ولا تذكر اسمه، يقال هذا سارق؟ سرق ماذا؟ ما نسب شيء لنفسه. يقال هذا تشبع من لم يعطى؟ أبدا، ما نسب هذا لنفسه. يقال حقوق ملكية، هو أخذ وطبعه وباع ولا إيه؟ رجل يقرأ في كتاب، يقرأ في كتاب، يقول هذه رسالة كذا وكذا وكذا وكذا، ذكر المؤلف، ذكر المصنف، ذكر كذا. فإذا وقع داع شرعي، كان يكون المؤلف هذا مجهولا أو كذا، إذا وقع داع شرعي لا تعرف هذا المؤلف ما هو وهو، وقد جمع كلاما لغيره، جمع كلاما لغيره، كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، فوائد من كلام العثيمين، فقط ما له أي شيء سوى هذا الانتقاء، هل هذا يكون تعديا وسرقة وتشبع ما يعطى؟ الجواب قطعا بإجماع هذا ليس كذلك. فأنت تقول في رسالة كذا، كونك تقول الرسالة باسمها وكذا لم تعد منسوبة إليك، ولا الجمع هذا يكون لك. الأمر الثاني، ما في شيء ينسب إليك، إذن لست متشبعا بما لم يعطى، بما لم تعطى، كل شيء منسوب إلى صاحبه، كل شيء منسوب إلى صاحبه، وعليه فإن هذا حد يرفع عنك مسألة الإحالة، أحلت إلى الرسالة، أحلت إلى الكتاب، أحلت إلى كذا. وعلى هذا صنيع أهل العلم، ما في كتاب يخلو. وقال بعض العلماء، وقد تعقب من بعضهم فقال، هذا واضح جدا، يعني اقرأ في كتب أهل العلم، لكن تأتي بالتعقب الجيد القوي أو هذا الوجه العظيم تقول ويظهر لي وجه دقيق في هذا الحديث ألا وهو، وتذكر ما شاء الله، ما شاء الله، تذكر كلاما دقيقا جدا، فيقول الناس فلان ما أعلمه، ما أتقنه، ما أفهمه، وإنما هو فهم غيرك، هذا ماذا؟ هذا تشبه بما لم يعطى، وهذا لا يجوز. لكن وقد أشار بعض العلم وفي هذا أوجه سبعة. الوجه الأول ذكر مثلا البخاري، ذكر الإمام أحمد، ذكر، وتجعل الوجه السابع وهنا وجه ذكره بعض العلماء كذا وكذا، كان يكون مجهولا لا تريد أن تحل عليه، أو أن هذا الرجل يكون عند شيء لعلة من العلل، أو الناس مثلا تبغضه مع أنهم أهل السنة، ولو ذكرت اسمه فإنه سيقوم الناس عليك، مثل ما تقول قال بعض العلم وتقصد محمد بن عبد الوهاب في قوم لا يقبلون الفائدة لو أنك أحلت لمحمد بن عبد الوهاب، هل يقال في هذا سرقة أو كذا؟ لا أبدا، هذا لا يقال فيه. انتبه يا أخواني للضوابط، ما حد يجامل في هذا الباب أبدا. جهدك ماذا؟ الأصل أنه يحل لك، لكن قد تبهم، وهو جهدك قد تبهم إذا أحيل إلى بعض الباحثين، إذا أحيل إلى بعض أهل العلم، بس ما هو بلازم أن يقال كذا وكذا. فقال أهل العلم، قال بعض العلماء، وقد ذكر هنا بعض العلم فائدة طيبة نذكرها إلى غير ذلك. الأصل أنك تسمي هذا صاحب هذه الفائدة، ولا أصلا تحيل عليه الأصل، لكن لو كان هناك داع من الدواعي، من الدواعي الكثيرة جدا، لو كان هناك داع في هذا لا إشكال. حتى في الرواة بعضهم قد يقول حدثني الثقة، أو يقول مثلا حدثني كذا، أو يقول طلب مني من لا أتهم، أو أرسل إلى غير ذلك. المهم أن الفائدة التي لا تكون لك لابد من نسبتها، هذه النسبة مختلفة، النسبة إلى فلان وتعين، النسبة إلى العلماء، النسبة إلى بعض الباحثين، النسبة إلى رسالة قد جاء في الرسالة الفلانية، النسبة إلى أيا كان. وقد يكون هناك إبهام إذا كان هناك مصلحة أو دفع مفسدة، كأن يكون هذا العالم مضطهدا في الناس، ولو أنك صرحت باسمه سوف يكون كذا وكذا، أو أنك لو قلت هذه الفائدة لفلان ما قبلوها منك، لكن لو أنك قلت قال بعض العلماء يقول لك ما شاء الله ما شاء الله، هذه فائدة عظيمة جدا، لو أنك قلت قالها ابن باز ما قالوا عظيمة جدا، لكن لما تقول قال بعض العلم ربما قبلوها منك. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال ولو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك وصار الغصن إلى أرضك فإن الجار يلويه عن أرضك، وإن لم يمكن ليه فإنه يقطع إلا بإذن منك وإقرار، لأن الهواء لك وهو تابع للقرار.
نعم، يعني رجل عنده شجرة أمام بيته وقد زرعها على نهاية ملكه، هي مقابل الملك، مقابل نهاية الملك، فلما كبرت الشجرة امتدت فروعها إلى أمام بيتك وصارت فوق ملكك، أنت تملك أمام البيت وهذا أمام، هل هذا من حقه؟ الجواب لا، نعم، إلا أن يأذن، لكن إذا امتد فليس لك ذلك أنت يا صاحب الشجرة، وإنما تقلب الشجرة حتى لا تمتد لغيره. طب هذا بالنسبة لماذا؟ للهواء. طب بالنسبة للقرار، قد يمتد الجذع ليدخل في ملكك من تحت، وهذا معروف كثيرا، الشجرة قد تمتد وتصل إلى ملكك، تأتي أنت قد يتضرر الملك عندك، جدار أو شيء، أو قد يمتد إلى أرضك المزروعة ويكون تحتها، هذا ليس له، هذا عليه أن يقطع هذه الجذور التي امتدت في ملك الغير، فأنت ما تملك إلا قرار أرضك وهواء أرضك، أما غيره فإنه لا. ما يقول والله أنا بزرع الأرض طبيعي أن الشجر جذعه يمتد وليس لك حق، أنا امتدت في بيتك، لا، هذا في باطن الأرض، باطن الأرض تتبع الأصل، باطن الأرض تتبع الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
وعليه بقى اللي هيقوم بعمل صرف صحي أو تمديدات مياه أو إلى آخره، فإن الإنسان لا يفعلها في ملك غيره. يعني ما جيش أنا مثلا آتي بماسورة مياه من فوق سطحك عندي وأقول أنت أنا ما مددتها من بيتك، فما فوقها تابع. طب ولا من تحت بيتك وأقول هذه أرض المسلمين، لا، إنما هذا يتبع الأصل. عندك تمديدات من الصرف، من المياه، من الكهرباء، من إلى آخره، عليك أن تتبع إيه؟ هذا الأصل. نعم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. يملي له يعني يمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله، فلا يعجل له العقوبة. وهذا من البلاء، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. فمن الاستدراج أن يملي للإنسان في ظلمه فلا يعاقب له سريعا حتى يتكدس على الإنسان المظالم، فإذا أخذه الله لم يفلت، أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم:
انتبهوا إخواني، انتبهتم، حكمة بالغة. لهذا فقد ينظر الناس يقولون: هذا الظالم كيف أنه مد له دعاء المؤمنين ودعاء الصالحين عليه تطرى، ومع ذلك يكثر ظلمه والله يمهل. الله يمهل حتى تكثر المظالم، فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. لله حكمة سبحانه وتعالى، أنت ما عليك إلا الدعاء على هذا الظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقد دعا سعد وسعيد، دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على من ظلمه: اللهم إن كان كذبا فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، فما مات حتى كان كذلك، طال عمره ودام فقره وعرض للفتن. وسعيد بن زيد دعا عن المرأة التي ظلمته: فاتق دعوة المظلوم، لا سيما إن كانت من صالح، من صحابي، يا الله كيف إذا كانت من نبي، من عالم، من صاحب سنة. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإن المظلومة تجاب دعوته قطعا. ذاك الذي قاله ربنا وقاله نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن صفة الإجابة، زمن الإجابة، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله سبحانه وتعالى. فلا تشكن في الأمر، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل يستجيب دعائك، لكن قد يبتليك ويبتلي الظالم، يبتلي الظالم فيمهله، فيقول: أن لو كنت ظالما وهذا يدعو عليه ليل ونهار لطالما قال لي يروح ده لبدعو عليك، وأنا 100% أنا عندي في مالي وأنا، فيكون هذا فتنة له وفتنة لك أنت. أنا بأدعو وكذا والله ما استجاب دعائي. لا تقل هذا، الله له حكمة بالغة. زمن صفة الإجابة ليس لك لو دعوت الله عز وجل، فادعو الله سبحانه وتعالى. قد يكون بعد 30 سنة يؤخذ حقك، بعد 30 سنة، وفي الوقت الذي يكون الوفاء أعظم ما يكون، حتى إذا أخذه لم يفلت، أخذ عزيز مقتدر. فرعون أماله الله إلى كم؟ قارون أماله الله إلى كم؟ أبو جهل أماله الله إلى، وهكذا 13 سنة وهم يعذبون أهل النبي والصحابة في مكة. متى كان في بدر؟ بعد 15 سنة من العذاب والإذاء. فالله المستعان. تق دعوة المظلوم ولو كنت من أصلح الناس، تق دعوة المظلوم. نعم. لكن الظالم بحق، ليس الظالم في عين أخيه، في عين المظلوم، الظالم بحق. لأنكم تعلمون أن كل واحد مظلوم، قل واحد يقول أنا ظالم، كل مظلوم. وكله مع مخالفته، يا بخت من بات له ما باتش عليه وهو عليه ايه؟ عليه للسماء. كل واحد عنده التبرير فيؤدي ذلك الى ايه؟ التمرير. عارفين الكلمتين المركبتين تكفير تفجير، تعرفونهما صح؟ عشنا معهما زمانا. كفر فجر، فيكون التفجير بعده التكفير، تكفير يأتي تفجير. أيضا من الكلمات التي ينبغي أن تعيها في مسلكك تبرير تمرير تبرر فلست بالظالم، تبرر فلست بالمبتدأ، تبرر فلست بالمخطئ، تمرر فعلك، تمرر قولك، تمرر تعديك. فالزوجة تسرق الذهب من زوجها وتقول أنا ما أخذت الذهب، ما أخذت، وتقسم. ليه؟ لأنه ضيع شباب. ليه؟ لأن خدمات 30 سنة. ليه؟ لأن بس. مش هي بررت؟ مررت. وأنت اختلفت مع أخيك أو اختلفت مع شيخك من 20 سنة نجي. ليه؟ أصله مبتدع، والمبتدع لا كرامة له، هذا مبتدع. فهذا أنا أفعل ذلك نصرة للدين، هذه أشياء نصرة للدين. تبرير تمرير. كلم أي واحد والله ما لم يكن واعظ الله من قلبك وتحاكم نفسك قبل أن تحاكم، والله ما اعترفت، والله لو أنك تقتل واحد أمامك، تقتل أمام قتل عمد. يا أخواني الراقصة تبرر نفسها، تمد يدها للناس، يعني يعني ماذا تصنع من أي شيء تأكل؟ طيب ها اضطرت الزانية يا أخواني تبرر نفسها اللي زنت وتتاجر بفرجها، لأن أبي طلق أمي ووجهت الحياة وحدي ولم يكن أحد يساعدني فاضطررت إلى ذلك وفعلت وكذا وكذا. فالظلم عند أبيها، والظلم عند أمها. الزوجة التي يهملها زوجها سافر ولا يعطيها حقها فزنت وفجرت هنا هناك، ماذا أصنع؟ أنا شابة وزوجي سافر ولم يراعي حقوقي، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ ما تزوجتي من أصل، ما تزوجتي، ماذا تصنعين؟ أو كل امرأة تزوج تزني؟ أو كل امرأة سافر زوجها تزني؟ إما أن يكون معك الزوج وإما الزنا، إما أن يكون لك زوج وإما الزنا. اطلب حقك بكل قوة. زوجي اجلس معي، زوجي لا تسافر وإلا طلقني. لكن هل هناك تبرير لهذا؟ فانتبهوا أخواني إلى هاتين الكلمتين اللتين في الحقيقة ينبغي أن نلتفت إليهما، أنا وأنتم وكل أحد مهما كنت. احذر التبرير، هذا مسلك شيطاني. برر مرر مثل كفر فجر مثل وهكذا. فلا تبرر نفسك، اتهم نفسك، اتهم نفسك. شوف تستوفي الحق كاملا. يعني لو أني الحقيقة كنت تركت بعض الشيء كان أفضل، أصحيح من حقي، أنا تعاملت بالعدل. فلوم نفسك على ترك الفضل. المسلم ما ينتظر يقول يبرر ظلما و لا، لو أنني استوفيت بالعدل ألوم نفسي لماذا لم أتعامل بالفضل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أودي، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وهؤلاء العلماء صاروا في كذا، لماذا لم أو جاري هذا يعني هب إن جاري فعل كذا وأذني فعلا وأنا شكوت كذا، لكن ألم يكن الصبر أفضل، خصوصا أنا داعية وأنه ينظر إلي بعين الاقتداء وكذا، كان ترك له أفضل، كان أفضل. إذن أنا أعاتب نفسي على ماذا؟ ألوم نفسي على ماذا؟ على ترك الفضل، وإن كنت قد أخذت بالعدل، أخذت بالجائز، لكن تركت الأفضل. هذا شأن المسلم يا أخوان، هذا هو شأن المسلم. وإذا جهل عليك تقول لعلني أنا الذي اضطررت لذلك، أنا فعلا يعني قسوت عليه أو كلمته وهو أنا اضطررت إلى ذلك، هو صحيح يعني تعدى، لكن أنا السبب، أنا الذي دفعت إلى ذلك أو كذا. أو يا أخي اتركه بس أنا فهمه، لعله فهم مني كيت وكيت، لعل أنا فعلا يعني قد أكون سببا في ذلك، فلعل فهم مني، لعل 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 هذه تكون عندك في التماس الأعذار. ولكن لا تبرر نفسك، كل واحد يبرر نفسه، أنا المظلوم، أنا إلى آخره. فأرجو أن تنتبهوا لهذه القاعدة المسلكية، احذر مسلكا شيطانيا يدخل به إليك، مسلك التبرير ليقع التمرير، مسلك التبرير ليقع التمرير، سيمرر كل أفعالك بناء على أنه برر كل أفعالك. واضح إخواني؟ واضح؟ يبقى هذه الأمور انتبهوا إليها، مثل ما غر كثيرا من الشباب فكفر ثم جاء ففجر، لأن التفجير يكون لكافر والقتل يكون لكافر. أنت ترى هذه التنظيمات الإرهابية يقتلون القتلى، فتتصعب أنت، يقتلون المسلمين، يصلون، يدخلون عليهم في المساجد ويقتلونهم، وصل الإجرام إلى هذا. يا أخواني، هل هم قتلوا مسلمين في نظرهم؟ ما قتلوا مسلمين في نظرهم، إنما قتلوا كافرين، فيقتل كافرا، ويا ليت كافر أصلي، لو كافر أصلي ما قتله، إنما هذا صار مرتدا، والمرتد لا يقر. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا وقع في أمور عظيمة. الأمر الأول أنه كفر بلا بينة، بدون توافر الشروط وانتفاء الموانع، طالما أن الشروط قد توفرت عند القائد والموانع قد انتفت عند الزعيم الجماعة، فهنا لجأ إلى هذا. طب الأمر الثاني، لو كان مرتدا، لو سب الله والرسول أمامك، لو مزق المصحف أمامك، هذا صار مرتدا، يستحق العقوبة أليس كذلك؟ لكن من يعاقبه؟ من يقتله؟ من سيقيم في الحد؟ الحدود تكون لمن؟ الحدود تكون للسلطان، هذه من مناطات السلطان، الجهاد للسلطان، الحدود للسلطان، العقوبات العامة، قتال الطائفة الممتنعة للسلطان، قتال تارك الصلاة للسلطان، أخذ الزكاة قهرا إذا كان فرضا أو شخصا أو شخصين أو كذا للسلطان، غلق محلات الخمور وكذا للسلطان، كل هذا للسلطان، لأن هذا في حدود ولاية السلطان، هذه من مناطات السلطان. فلو أن رجلا ارتد أمامك وسب الله وسب رسوله، تقتله؟ ما تقتله، أنت تنصحه، تبين له، وإلا فهذه الأمور يرجع فيها إلى السلطان. فاحذروا هذه المناهج، ومنها في المسلك مسلك التبرير ثم التمرير، فيأتيك الشيطان بهذا المنهج، برر مرر. واضح؟ نعم. يبقى هذه قاعدة مسلكية، والأخرى كفر فجر، هذه قاعدة إرهابية يقوم بها هؤلاء أصحاب التنظيمات الإرهابية، فيقتلون من شاءوا بعد تكفيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعلى الإنسان الظالم ألا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته، لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عادلا فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أملي له واكتسب آثاما ازداد ظلما ازدادت عقوبته والعياذ بالله، فيؤخذ على ذرة حتى إذا أخذه الله لم يفلت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته، وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا، إنه جواد كريم.
آمين.
قال الحافظ النووي رحمه
الدعاء
الله
الدعاء هذا الذي قلنا الشيخ في نهاية تعليق على الحديث، هذا الدعاء فيه فائدة مسلكية، وهي المستفاد من هذا الحديث أن العبد يسأل الله أن يكون من أصحاب هذا، فإن كان الخلق مذموما فإنه يسأل الله عز وجل أن يعيذ منه، وإن كان الخلق مطلوبا فيقول أسأل الله أن يجملنا وإياكم بهذا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع أو الخلق الطيب أو إلى آخره. هذا الدعاء جانب مسلكي، أمر مسلكي يدل على العناية بالعمل مع العلم. أما وقد علمنا ما في هذه الصفة وفي هذا الأمر، نسأل الله أن يعيذنا، نسأل الله أن يرزقنا، يبقى هذا جانب عملي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله،
فادعوهم
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكانت بعثته إياه في ربيع من السنة 10 من الهجرة، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
هو من علماء الصحابة والمجتهدين منهم وفقهائهم العظام، معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان أمة من الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يبرئه من النفاق، أخبره بما يبرئه من النفاق فقال لمعاذ: إني أحبك. وهذه فضيلة عظيمة جدا أن النبي يخبره بأنه يحبه، فإن من أحبه الرسول أحبه الله، ومن أحبه الله ورسوله برئ من النفاق. هذه فضيلة عظيمة. نعم.
قال: وكانوا أهل كتاب. وقال له: إنك تأتي قوما.
وكانت بعثته إياه، بعثه إلى اليمن، دل هذا على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأمة، تعليم الأمة. النبي ما أتى اليمن، لكن بعث معاذا إلى اليمن، بعث أبا موسى إلى اليمن، وفيه أن الدعوة إلى الله إنما يتولاها الألباء، يتولاها العلماء وطلاب العلم الذين عندهم بصيرة، ما يتولاها أي أحد، إنما يتولاها العلماء والألباء. النبي ما بعث أي أحد، النبي صلى الله عليه وسلم بعث من؟ بعث العلماء، وفيه الرد على جماعة التبليغ والدعوة الإلياسية، وليست الدعوة الشرعية، إنما التبليغ والدعوة إلى أصول إلياس، إلى أصول محمد إلياس الكندهلوي، فيه الرد عليهم، فإن زادهم الجهل زاد، ويعلنون هذا ويقولون العلم علمان: علم المسائل هذا للعلماء، وعلم الفضائل، فيقولون نحن نعنى بعلم الفضائل، أما علم المسائل هذا عند العلماء، هذا عند العلماء. طب احضروا العلماء والتمسوا هذا. لا، ما عندهم وقت، هم يضربون في الأرض لنصر منهج إلياس، فلهذا طلعوا في بلد العلماء ولا يحضرون العلماء، في بلد العلماء ولا يحضرون للعلماء، يؤصلون لهذا الجهل. فهم قالوا ندعو إلى الله، فأين البصيرة؟ الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل تكون على بصيرة، لا تكون بدون بصيرة، تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة جماعة تبليغ، وأنت لو قلت لهم هذا هم ما ينكرون، قل عندكم علماء، أنتم عندكم علماء، ما عندهم علماء، أنتم عندكم دروس علم، ما عندهم دروس علم، إنما إذا اجتمع على كتاب فإنهم يجتمعون على كتاب رياض الصالحين في بعض الأبواب، طيب يقرون منه بعض الشيء من الفضائل. وفي هذا عند العرب، وعند العجم يجتمعون على كتاب تبليغ نصاب مع كتاب حياة الصحابة، حياة الصحابة يقرؤون فيه، إنما يتعلمون دروسا علمية ويقرؤون في التفسير والحديث والفقه والأصول، وهذا ما عندهم. طيب كيف تكون دعاة إلى الله وأنتم تحملون الجهل؟ الداعية إلى الله سبحانه وتعالى واسع المعرفة، عالم، هيدعو لأنه سيسأل عن الآية فماذا تقول فيها، سيسأل عن الحديث فماذا تقول فيها، سيسأل عن الإشكال والاستشكال فماذا تجيب فيه. هم يقولون النبي قال بلغوا عني ولو آية، ونحن نبلغ الآية. لا والله يا تبليغيون ما بلغتم الآية، ولا تعرفون تبليغ الآية، ولا يفرقون بين تبليغ الآية وقراءة الآية. هم يظنون هذا بلغوا عني ولو آية، يظنون أن المراد بذلك القراءة، فلو قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، النبي قال بلغوا عني ولو آية، هذا ليس المراد بذلك القراءة فقط، إنما القراءة مع العلم مع البصيرة. بلغوا عني ولو آية، ومن بلغ الآية لابد أن يكون عنده علوم تبليغ الآية، علوم تبليغ الآية من علم الناسخ والمنسوخ، من علم أسباب النزول. أنا ما أقول يعني كلاما مثل بعض الدعاة قد يأتي يقول أنت تعرف تتكلم، تعرف المناطات، تعرف الناسخ، لا، أنا أقول كلام لابد أن يكون فعلا، لابد أن يكون فعلا، فمن عنده دي الأهلية ولو في آية، لو في آية فإنه يبلغها عند أسباب النزول. لماذا أسباب النزول؟ لأن الآية يتضمنها سبب النزول، ولا يخرج سبب النزول عن الآية قطعا، وغيرها يلحق بها بالعموم. فالأصل دخول ما كان الآية، ما كان سبب في نزول الآية، فلا يخرج هذا عن الآية، وأما غيره فليلحق بها أم لا، فالعبرة بخصوص، ليست بخصوص سبب بل بعموم اللفظ. ثم علم الناسخ والمنسوخ، هل هذه الآية منسوخة ولا محكمة؟ أنت تبلغ آية منسوخة ولا تبلغ آية محكمة؟ ثم ما يتعلق بالدلالات من العام والخاص ومن المطلق والمقيد، ماذا تقول؟ هل هتبلغ المطلق أو المقيد؟ هل تبلغ العام ولا تبلغ الخاص؟ هذه الآية خصصت، عندك علم بهذا؟ ما يضرون. فكلمة بلغوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني بشرطها، بلغ الآية بشرطها، وإلا فما أضل الثنتين والسبعين فرقة، ما أضل الثنتين والسبعين فرقة إلا تبليغ الآية بلا شرطها. كل فرقة بلغت الآية، لكن بفهم مؤسسها لا بفهم علماء الأمة. الثنتان والسبعون فرقة كلهم بلغوا الآية، لكنها آيتهم بفهمهم، فبلغوا آية سبقها اعتقاد، وأهل السنة بلغوا كل آية استنبطوا منها الاعتقاد. تبعتم إخواني؟ أهل البدع بلغوا آية سبقها اعتقاد، وأهل السنة والجماعة بلغوا كل آية استنبطوا منها الاعتقاد. وفرق بين هذا وذاك كما بين اللبن والدم، بين اللبن والدم. ولهذا نجد كل جماعة تدرس آياتها، كل جماعة عندها نصها، ولا يجمع النصوص كلها إلا أهل الحق. ولهذا من وقع في باطل فاعتقده ثم شرع يستدل عليه بالآية بالحديث بقول عالم ولا يجمع الأدلة، ففيه شبه من هؤلاء وإن كان داعية سلفيا، وإن كان شيخا سلفيا، فيه شبه من هذا في الجزئية. أما إذا صارت له منهجية فليس على السلفية، إذا صارت هذه المسألة له منهجية فليس على السلفية. لكن قد يصيب الهوى في مسألة، مسألة فقهية، مسألة حديثية، مسألة أيا كان، ثم يفتح جهازه، من يوافقني، من يأتيني، هذه العبارة ممكن تخدمني، هذه فيها ما قد يستدل بالخصم، لا هذه لا 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 لا، أنت أمام أمور، إذا أردت أي مسألة في الدين أمام أمور. واحد، المسألة مجمع عليها لا تخالف، مجمع عليها اتفاقا ما تخالف. طيب المسألة مختلف فيها اختلاف ثابت قائم، يبقى دي مسألة مسألة اجتهاد. طيب المسألة فيها قولان، أنا ذكرت بالأمس فيها قولا، ثم جاء من يقول يا شيخ القول هذا الذي ذكرته هذا قول ضعيف أو كذا. طيب أنا بحثي ماذا يكون؟ بحثي ماذا يكون؟ بحثي يكون الوصول إلى الحق، وهذا أصلا يتعين علي قبل الاختيار، وهو أن أجمع الأدلة الأقوال في الباب، وأجمع أدلة كل طائفة من هذا، وأنظر إلى تصور المسألة ومناط الاختلاف، لأن قد يكون الاختلاف نسبيا من وجه لا في كل وجه، فيحصل بين القولين اتفاق في واحد اثنين ثلاثة. أما محل الاختلافين في مسألة واحدة، في فرع واحد من هذه المسألة، في صورة واحدة من صور هذه المسألة، فأقف عند هذه وأنظر. طيب يلزمني أمران، الأمر الأول دليل ترجيح لهذا القول، الأمر الثاني الرد على القول الثاني فيما تعلق بما رجحت به. فالمخالف له واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا بد من الرد. طيب إذا اطمأننت إلى ذلك وصار عندي الأدلة التي جعلتنا أقول هذا القول أو سأقول القول بناء عليها، اطمأن إليه قلبي، وعند الرد على ما يخالفها أضعف دليل الخصم أو أخصص دليل الخصم أو أقيد دليل الخصم أو أحمل على محمل خاص ليعارض ما رجحت وكذا وكذا، حينئذ لك أن تخبر عن قولك في المسألة وتبين قولك في المسألة، حتى ولو كان قولك في نفسه عند الله هو المرجوح هو الخطأ، فإنك تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا شد فأخطأ فله أجر. طيب المسألة الثانية، وقد تكون دي حال كثير من الناس، وهي أنه لا يظهر لي الرد على أدلة الخصم أو أدلة المخالف، أنا أطمئن لهذا القول نعم، لكن ما عندي كامل الرد على أدلة المخالف، عند أحاديث وعند نقولات وعند كذا ولا ما عندي، فماذا أصنع؟ أتوقف مسألة. ليه؟ لأن قول المخالف قول قوي وما عند رد عليه، فأتوقف حتى أتبين، فهنا أتوقف، وليس لي أن أقول بالراجع عندي لترجع عندي بميل قلبي إلى ذلك أو بما هو ظاهر دون أن أرد على أدلة المخالف، لأن بهذا المسألة لم يصح لك فيها قول تعتقده دينا، لأن لعل الذي لم تستطع أن ترد عليه يقلب المسألة والحكم فيها، فيكون القول الذي ينبغي أن تقوله هو قول الخصم وليس القول الذي تبناه. كل هذا مع التجرد من الهوى، أنت لا تريد نصرة قولك، أنت تريد هنا الوصول إلى الحق، قول الحق سواء لك أو إن أترك أن أنت أفتد بهذا أمس، أترك أنت أفتد هذا من 40 سنة وأنت بتفتي، وماذا لو أنت بتفتي ب40 سنة، من 40 سنة جد لي علم، يعني أنت ما رجعت المسألة من 40 سنة، راجعت في حدود ما اطلعت، وأنا أعلم مسألة فيها الاختلاف وفيها الأقوال، لكن لما فتحت هذا الكتاب للاستذكار في مذاهب العلماء، ولما فتحت هذا وفتحت ذاك جبت الشروحات، وجدت ان في طرق على في طريق صحيح صححه العلماء في هذا وكذا، في نقولات مهمة في هذا كذا كذا، فزدت بها علما. فلما جد لي علم تغير فقهي في المسألة، وهذا يقع للأئمة الكبار بل للصحابة الأخيار. الصحابي قد يقول القول بمقتضى دليل عنده ثم بعد ذلك يعود، كما تعلمون كثيرا من هذه الوقائع كابن عباس كابن مسعود كثير جدا يقع هذا، يقع هذا، واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن أهل السنة، وهذا ليس في العقيدة فقط، عقيدة فقه حديث لغة كل ما يسمى علما، لا تصدر اعتقادك قبل الاستدلال، ولهذا سيما أهل البدع اعتقد ثم استدل، سيما أهل السنة استدل ثم اعتقد. يبقى عندنا كلمتان تنضفان إلى كلمتي بدء الدرس، عندهم ماذا؟ اعتقد ثم استدل، اعتقاد استدلال، أهل السنة استدلال اعتقاد، زي ما مر معنا أيضا منهج ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، المسألة الضخمة نزاعا بين الناس، السهلة إحكاما في العلم، العذر بالجهل، ما فيش خوض لي يا اخواني في اشتراط القصد والعلم والخطأ، ما فيش خوض لي، هي جتنا مسألة الجهل دي، زي الحكم غير المتوقع كمعصية، ليه يعني جتنا مسألة الحكم، لكن لو هي الحكم زي الزنا زي الربا سهلة. نبه كفر، منهج ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، منهج العلماء، نبه كفر، من لا يعذر كفر نبه. لاحظ المفاتيح ديت، لاحظ هذه الكلمات رتبها، لان ترتيبها هو الذي يترتب عليه ما يترتب. يبقى أستاذ عذر بالجهل ينتظمها كلمتان، هي نبه كفر ولا كفر نبه. ولهذا امس المناقشه في كلام الشيخ سليمان الاخير كان في ايه؟ الشيخ سليمان بيقول ايه؟ كفر نبه. فاذا تبين انه كان جاهلا تعذر، يبقى كفر بعدين نبه، لا نبه كفر. يبقى هو هذا الترتيب، يبقى في كلمات اعتقاد قبل استدلال، استدلال قبل اعتقاد، اعتقاد قبل استدلال سيما أهل البدع، استدلال قبل اعتقاد سيما أهل السنة. طيب يلا قولوا هذه الكلمات المزدوجة، كم قلنا اليوم كلمات؟ قول يا محمود. ها برر مرر، 2 كفر فجر، ها نبه كفر، ها استدل اعتقد. عكس ذلك شوف بقى، يبقى في كلمات لابد من ترتيبها. منهج السنة والجماعة اختلف منهج البدع في الترتيب بس، هذا في الترتيب. تعلم ادعو، ادعو تعلم، لا تعلم ادعو الاول. قل هذه سبيل ادعو الله على بصيرة انا ومن اتبعني. تعلم ادعو، يعني انت يا شيخ تشترط في الدعاء كل من يكون علماء؟ لازم يشترط في كل داعية على وجه الارض ان يكون عالما. يا الله، ده انت ما انتش عالم اصلا. يبقى كيف؟ عالما بما يدعو، عالما بالمنكر الذي ينهى عنه، عالما بالمعروف الذي يدل عليه. يبقى يشترط يكون عالما ولا؟ لكن لا يشترط ان يكون هو العالم، لكن يكون عالما بما يدعو، ليس العالم. جرح ولا يلزم ان تكون العالم بالجرح والتعديل، هناك رتبة. لو أردنا أن نتعلم العلم اذهب إلى العالم بالجرح والتعديل، لو أردنا أن ننهى عن المنكر ونجرح صاحب المنكر أن تكون عالما بالمنكر. والله يا أخواني هذه مفاتيح مأخوذة من العلم والخبرة. وأن أكثر الخلاف بين أدعياء السلفية يعود إلى عدم ضبط هذه المفاتيح العلمية. وقد يعيش الرجل 50 سنة يدرس ويعلم لكنه يفقد تحرير الفوارق. وقد دخلت المسألة إلى عقله في بداية التصدر ثم نماها حتى شاخ وهرمت معه. فلهذا تلقى عند 90 سنة ورأيه في المسألة كذا. اترك بس الجرح والتعديل، لا تنشغل، خليك تعالى بس. طيب ده حاجة، واحد قد يكون عنده 90 سنة وشاخت معه مسألة ايه يعني هذه الجماعات كلها، خذ الخير واترك الشر واترك بقى المنازعة هذه. وعلينا ان نتفطن الى كيد اليهود والنصارى وحلينا بالاعداء هؤلاء، انما هؤلاء اخوانك، عليك ان تغسل قذورتهم بيديك، فانتما كاليدين. لابد ان هي دخلت عندك كده من اول حياتي العلميه وبقيت. هذه الجماعات كلها تنتمي الى السنه، لان الخلاف بينها خلاف دعوي وليس خلافا في الاصول وهو اخر. بس كل واحد قد يركب عند مسلمات في بداية دعوته تتحكم إلى نهاية عمره لهذا أنا أقول ليس أنفع لطالب العلم منا من أن يختبر علمه الذي دخل كل لحظة، وألا يركن إلى معلومة قديمة إلا إذا كانت داخلة في الإجماع الثابت. أما مسائل النظر والاستدلال فلا بد أن تعرضها دائما على البحث، وشاكس نفسك، مش إخوانك مش الناس، وانت لا تدري شاكس نفسك، شاكس، ابحث، ارجع، شوف هذه فعلا فيها الترجيح قوي ولا لا، شاكس نفسك. وهذا في أي عام من الأعمال يرقى بك. الطبيب اللي جالس لا يطلع على شيء ولا شاكس نفسه طبيب فاشل. المدرس الأستاذ عبد المحسن، الرجل أبو شنطة جلد بقاله 40 سنة بيدرس، وهو على الكلمتين يتخرج فيهم لن يكون مدرس ناجحا. السباك اللي اتعلم من المعلم فؤاد زمان وعلى العمل هو، الميكانيكي، طور يا رجل نفسك، شوف ايه الجديد، شوف هذا، اعرض هذا الامر على شاكس، اطرح، دعك من مسلمات. دعك من هذه المسلمات، اقرأ، اطلع، ابحث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكانوا أهل كتاب. وقال له
نعم. مسألة ايه؟ يسأل أهل الذكر. يقول محمد: طب لو مسألة عملية محتاج أعمل الآن، وأنا ما ترجع عندي شيء، يعني يقدم كذا، يعمل في كذا، محتاج أخذ خطوة الآن، أتزوج ولا ما أتزوج، أتاجر ولا ما أتاجر، وأنا الآن كطالب علم ما ترجع عندي شيء، كعلمية خلاص بتوقف حتى يترجح سنة اثنين ثلاثة حتى يظهر لي شيء ولو مت بالمسألة. طب لكن مسألة عملية، مطلوب مني العمل الآن، أتزوج هذه المرأة زواج شرعي ولا غير شرعي، أتاجر، التجارة مشروعة ولا غير مشروعة. اسألوا أهل الذكر. طب أنا أهل الذكر، خفي عليك هذه المسألة، فاسأل أهل الذكر الذين هم أعلى أعلى منك. يسأل أهل الذكر. ما في وقت أنا الآن مطلوب يوقع الآن، يلا أوقع، حتى التلفون ما في وقت، يلا يا أستاذ وقع، هذه المسألة مطلوبة مني الآن ولابد لي من عمل. يا فالبر ما اطمأنت إليه النفس، فما تطمئن إليه وما تميل إليه أكثر افعل، لكن إذا تبين بعد ذلك الخطأ فما ترتب على ذلك اتركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكانوا أهل كتاب. وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أخبره بحالهم.
فمثلك مثل الاجتهاد في القبلة، إذا ما ترجع عندك شيء فما يطمئن إليه نفسك، صلي إلى هذا، إلى أقرب ما تطمئن إليه نفسك وأنت في الصحراء. نعم.
وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أخبره بحالهم لكي يكون مستعدا لهم، لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون معه من الحجة أكثر وأقوى مما عند المشرك، لأن المشرك جاهل والذي هو من أهل الكتاب عنده علم.
جاهل يعني جاهل، يعني مش جاهل، ما عنده علم، يعني إنما تقليد. المشرك يقيم منهج على إن وجدنا آباءنا على أم، بخلاف أهل الكتاب أهل علم عندهم، ولهذا كان المشركون يرجعون إلى أهل الكتاب. نعم. وكان أهل الكتاب يقولون لهم: اسألوه عن كذا، هم اللي عندهم علم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، عندهم كتب، لكن المشركون كانوا ما عندهم كتب، كان عندهم جهالة. إن وجدنا آباءنا على أم وإن على أثرهم مقتدون، فيقول لأن المشكلة والذي أوتي الكتاب عند علم، وأيضا
أعلمه بحالهم لينزلهم منزلتهم،
ينزلهم منزلتهم
فيجادلهم بالتي أحسن.
فيه ماذا؟ الشرط اللي احنا قلناه، أن الداعية إلى الله لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما. فالنبي أرسل مين؟ أرسل معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة. طيب الأمر الثاني فقه الحال وعليه، فإن العلم الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العلم الذي ينبغي أن يكون عليه داعية الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول العلم بحكم المسألة، الثاني العلم بواقعي المسألة، الثالث العلم بحال المدعو. العلم بحال المدعو، يبقى عندنا كم؟ ثلاثة أقسام له. العلم بحكم المسألة، هذه واجب، هذه محرم، هذا صحيح، هذا فاسد. اثنان العلم بواقع المسألة، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، لا تأتي أنت تفتي في واقع غزة وكذا وحماس وأنت ما تعرف الواقع أصلا، ما تعرف الواقع، لا تأتي تفتي في مسألة من مسائل الاقتصاد وانت ما انت ما تصورت هذه المسألة في مسائل المسائل الطبية وانت ما تصورت المسألة الطبية عند أهل الاختصاص. ولهذا أبحاث كبار العلماء يا أخواني يوزعون عليهم الموضوعات قبلها بمدد، ثم بعد ذلك تكون مجالس المناقشة، ثم بعد ذلك الاختيار. كان شيخنا شيخ الأطرم رحمه الله تعالى يكون معه جمع بهذه الأبحاث ونقرأها عليه قبل المناقشة. يعني مثلا عندهم بحث الاستنساخ مثلا، استنساخ، فيجمعون فيه قبلها بمدد، وأحيانا يرجع الحكم لجلسة أخرى. هذا كله لماذا؟ لاستيفاء التصور، ويأخذون آراء المتخصصين، إن كان في طب آراء المتخصصين، كان في اقتصاد وكذا آراء المتخصصين، ويبنون على هذه الآراء. هذا اسمه تصور. يبقى العلم بواقع المسألة. الأمر الثالث، العلم بحال المدعو. هذا يصلح معه حكمة فقط، هذا يصلح معه موعظة فوق الحكمة، هذا يصلح معه جدال بالتي أحسن. فمن المدعوين من يكتفى معه بالحكمة بلغه الحكم، ومن المدعوين من يزاد إلى ذلك الموعظة. الأول هو من لا شبهة عنده ولا شهوة، فوقع في أمر جهل حكمة فتعلمه بالحكم. الثاني من عنده نوع شهوة فيحتاج مع الحكمة إلى الموعظة، فيحتاج إلى موعظة. الحكم مدعم بموعظة تحمله على ترك المحرم والتزام الواجب. أنت الآن بتفتي رجلا بأن ماله حرام، ماله كم؟ 10 مليون. المطلوب منه أنه بيترك هذا، يبقى تقول له هذا حرام ما يجوز. يعني من الفتاوى الغريبة التي عرضت علي منذ يعني أيام، الرجل تاجر مخدرات ومن زمان وعنده أموال يصعب حصرها، طيب أموال كثيرة جدا، وهذا الرجل تعرف عليه بعض إخوة وكذا، وهذا الرجل ممكن أن يتوب بل تكلم وكذا، لكن لو قلنا له تخلص من كل هذا أموال مخدرة أجيبه يمين شمال مختلط صرف صرف، يعني هنسيب له 5 مليون مثلا ولا 10 مليون ونقول له تخلص 10 مليون مثلا صرف، لم تشب بشيء آخر، صرف يعني سيرفع الراية البيضاء، السيارة اللي بيركبها يترك، ياخد توك توك ويسيب كل أملاكه وياخد توك توك ويروح بقى ايه في أي مكان. فماذا نصنع؟ يعني نتركه على هذا، ولا نقول له خلاص تبقى وعفى الله عما سلف، ولا ماذا؟ لا شك أن كل واحد منا من جهة عاطفته وقلبه يميل ان هو ان الرجل يتوب وكذا، كلنا نريد التوبة، وحتى بقى لو بقي على ماله المهم انه يتوب ويرجع، ومعه مجموعة تجار ربما يكون رهن اشارات، يعني لو تاب لتابه، يعني اغراء. أجبت بماذا؟ أن هذا نكثر له الموعظة ونربط ونقرب له الآخرة ونجعل مقارنة بين مالي وبين الجنة وبين مالي وبين النار، بين ما في يده ينفق وبين ما عنه سيسأل، مقارنات بقى مقارنات، لأن دي إغراء، إغراء. ملايين في يدي، أيوة، بس مقابلها ملايين ستسأل عنه. بس هذا نعيم. وانتبه هناك النعيم. قارن بقى، قارن وعلي وكذا. وهذا الذي عليك، فإن أراد الله بي خيرا وفق، لكن هل تملك أنت أن تجعل له شرعا لم يأذن له به؟ هذا ما الحرام صرف؟ ما حكم التائب من الحرام الصرف؟ أن يتخلص. في حكم ثاني؟ ما في حكم ثاني. أدنى 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 استثناء عند العلماء شيء واحد، ما هو؟ هنأخذ كل ماله. طيب الآن هو يريد نفقة، نعطيه نفقة بقدرها بس يعيش، نستأجر له شقة، نترك له نفقة بس، هذا هو الذي وجد استثناء من بعض العلماء، أنه إن صار فقيرا بعد هذا يعطى بقدر إيه؟ حصول غنى له يكفي في نفق بس، غير هذا لا. فأنت لا تخالف دينك من أجل، أنت حريص، لكن في نفس الوقت احرص على الشر. الذي عليك أن تبذل دعوته ودعوه، رقق قلبه، اعطيه الاختيارات، كل شيء. إن بقي على ما هو عليه، أو هو نفسه تاب من نصف المبلغ وبقي، يبقى دي فتواه هو، ده فتواه. لكن أنت لا، ودي مسلك أنصح به نفسه إخواني، انتبهوا يا إخواني، لا تحملنا العاطفة على أنه خالف الشرع مع أحد، لا يحملنا الواقع المتأزم على أن تغير فتوى شرعية. لو في أن الشرع بيعتبر اعتبارات ما في مشكلة، لكن الواقع المتأزم لا يحملك على تغيير فتوى لتناسب الواقع هذا، لتناسب الواقع. كما مثلت لكم بفتاوى الموظفين في مصر أو في أي مكان، فتاوى الموظفين، فتاوى العاملين، فتاوى فتاوى. بالأمس أحد إخوانكم في لجنة، لجنة امتحانات المراقب العام، جماعهم قال يا جماعة تلفونات تبادل الطلاب بعضهم مع البعض، ما حد يمنع، سيبوهم براحتهم، سيبوهم براحتهم علنا. والاخ هذا بين كل لجنة ماذا يصنع؟ اولاد متمردون بعضهم، نفس هذا اللي بيقول ولك هذه التعليمات. قلت له اعطاكم التعليمات؟ قال لا، هذه التعليمات تعليمات منه، عايز يمشي حاله، مش عايز مشاكل، يلا مشي الحال. وده جل الموظفين، ما عنده تعليمات بيده، تعليمات ممنوع غش، هذا التعليمات. هتقول بس الواقع اصل اللي فوقي بيديني اشارات، واصل واللي فوقك ليه يديك اشارات، المهم واقع الاخ ده يبقى ايه؟ طب اعتذر، قال الاعتذار من كذا ورفضوا الاعتذار. طيب يحولوا الكنترول، الكنترول اخذوا اعضاء قبل الوصول الى المدرسه. طيب ناقش رئيس اللجنه انه يسحبك من اللجنة في الساعة، هم يقول بعد ساعة سيبوه مع بعض، خلاص قول أنا ما أسمح بالغش أبدا، فخلاص يبعثوا لك واحد ولا كذا، لن يوافقوا، احنا عندنا 16 واحد عاجز، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بيقول لك اعطيني فتوى أغشش. قلت له إلجأ إلى حيلة، روح قول له يا أستاذ انت اعتبني في اللجنة وكذا، انا ما مش بغشش، وانا اعملك مشكلة كبيرة، ولو وقفت لي شوف انا نائب مدير الامن اخي، والله العظيم اخويا، انا هتصل عليه، شو اتصل، هو اخويا وهو اخوك في الله، بلاش تقول مدير الامن لا ممكن تبقى واسع شويه، خليها نائب مدير الامن. اقسم بالله انا اخوك اصلا، فعلا انا اخويا نائب مدير الامن والله العظيم. شوف اه انت حر، هو اخوه ولا اخوه؟ مش اخوه، هذه اختي وهذا اخي. اي حاجه، طب ما في فائده، خلاص انتهت المساله، ما يجوز الغش. لكن هيعملوا هيسووا، انت حر، ده بقى مسلكه هو، مسلكه. انما انا اعطيه فتوى يا اخواني بالغش لان عنده لا، هو غش وسيغشش، انا اعلم انه سيغش، هيترك، والاخ كاره كل شيء، لكن قد يكون الامر اعلى منه، فعلا قد يكون الامر اعلى منه كذا، لكن هذا عنده هو مش عندي انا، هذه ليست عندي انا، هذا عنده هو. لان المفتي لو دخل في منظومه التغيير باعتبار الواقع صارت مصيبه. الا فليبقى الموظف ومديره ومدير مديره هم احرار، كل واحد حمى، انما الا المفتي، انما المفتي يدخل في المنظومه واقعا، ما هو اصل كله بيوقع، يبقى المفتي اصل كله بيفتي، ما يصلحش، كله يوقع نعم، كله يخالف نعم، الا المفتي، لان مخالفه المفتي نسبه الى الدين، اما مخالفه المستفتي نسبه اليه، نسبه اليه. المدرس اذا غشش في اللجان يقول لك الضغط عليه وغشش، هذه لا تنسب الى دين، غشش. لكن لو افتيته العام القادم، انا رايح بفتوى العام القادم، انا رايح بفتوى الشيخ افتاني انه يقول كذا كذا، وبعدين وفي نفس اللجنه يا جماعه انا استفتيت الشيخ فلان امس وقال هذا، طب جاي احنا عايزين فتوى الغش، وبعدين وعايزين فتوى للتصحيح، ايه الاولاد والوضع والنتيجه وصلت وطلعت اقل من 70% مدرسه تحاول تحقيق، يبقى لازم نرفع ال الله، ده انتوا مالكم نهايه؟ صح، مالنا نهايه. فتوى فين؟ في التغشيش. فتوى فين؟ في التصحيح. فتوى فين؟ في التدريس. ما عادش مدرسه بقى خلاص، فتوى التدريس، العيادات الخارجيه ولا مراعاه الاوقات الرسميه؟ خلاص ما في اوقات رسميه، مشي الطلاب. ايه يا ابني جابك يا ابني؟ ما تروح تذاكر يا ابني، شوف مصالحك. خلاص، وكل هذا يبقى فتوى في الاحوال التدريسيه، فتوى التصحيح، فتوى الامتحانات، ما عاد شيء. كل هذا بفتوى كنت، لا اضرك الامر. نظام الدوله ايه؟ تدريس، لابد حضورك، انصرافك، موادك، تدريسك، كذا كذا الى اخره. حتى وصل الامر الى المساجد، يدرس عنده يوم السبت درس في الفقه، وعنده درس في السيرة، وعنده درس في كذا، ولا فقه ولا سيرة، وعنده دفتر بيحضر فيه نعم نواقض الوضوء والأمانة يوم الاثنين، الأمانة وقد تم استعراض كذا 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 وكذا، الأمانة لا عليك هذه الأمانة يا شيخ. الأمانة راحت يا شيخ. تخيل لما يكون الشيخ بيحضر درس الأمانة، وغدا درس الصدق، والعام القادم عقوبة الأسبوع القادم عقوبة الكذاب، وهو يحضر هذه. أعمل يا شيخ، ما كله كده أصلا. فعلا أنت حر، لكن المفتي هل هيغير منهجية الفتوى ليواكب هؤلاء؟ هذا مصاب عظيم. معذرة أطلت في هذه المسألة، لأن مسألة جوهرية ومسألة مهمة ومسألة حساسة ومسألة تتعلق بصلب هذا الأمر. نعم
شيخ الإسلام، شيخنا
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن تاب هذا البغي، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم.
بس هذا اللي أقل إيه ما قاله العلماء، تصبح فقيرا شأنك شأن الفقراء، أعطي بس فقط، غير هذا لا. وعليه مثلا، مثلا ممكن يكون هذا جوابا ليس عاما، خاص، نكون خاصا ببعض، بعض الأولاد يموت الأب بتحول أموالهم إلى مجلس حسبي وكذا، بنت لسه صغيرة بعد 20 سنة كبرت بنته وبتتزوج الآن، وهي فقيرة وما فقيرة وهي فقيرة وكذا، وجاءهم أموال. طبعا الأموال الأصلية كانت كام؟ خمسة سبعة عشرة إلى آخر ذلك. وبعدين صارت الآن هم محتاجون إلى هذا، البنت متزوجة بحاجة 300,000 والزيادة عن مبلغ الآن 100,000 وهي ما عندها أبدا، ما في شيء، هي المفترض تتخلص من هذا الأمر. لكن لو أنها أخذت بقدر، إذا كانت لن تتزوج وتعصر في الزواج بقدر ما يحصل به سد حاجة أساسية، فحينئذ نقول لا بأس ولا حرج والباقي تتخلص منه. نعم، من؟ ما هو هذا من ضمن الحاجة، ما أنا أقول لك هذا من الحاجة. لو عليه ديون تستغرق مال أساسي، خلاص من مال الأساسي سد الديون، طب صار فقيرا يأخذ من المال الزائد هذا بقدر نفقته بس. طب عليه ديون حاجز عن سديده وما في، خلاص يأخذ من هذه المال ما يسدد به دينه، بس ما يسدد الدين ليوفر ماله، لا دينه بيستغرق وهيبقى فقير، فيأخذ بالقدر الذي يسدد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم وجهه عليه الصلاة والسلام في أن أول ما يدعوهم إليه التوحيد والرسالة، قال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة، وما عداه فلا يستحق العبادة، بل عبادته باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن رسول الله يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن وختم به الرسالات، ومن لم يؤمن به فإنه من أهل النار. ثم قال له: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يجب شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمس، فالسنن الرواتب ليست بواجبة، والوتر ليس بواجب، وصلاة الضحى ليست بواجبة،
كما جاء في الصحيحين: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم.
قال: وأما صلاة،
ومما يدل على أن الوتر أيضا ليس بواجب كهذه الصلوات أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، ومعلوم أن هذه الواجب لا يكون على الراحلة، فكان يوتر على راحلته. نعم.
قال: وأما صلاة العيد والكسوف،
لكن هذا من أكد السنن، الوتر من أكد السنن، ولهذا النبي ما كان يترك سفرا ولا حضرا، وسنة الصبح. نعم.
قال: وأما صلاة العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهما.
اختلف العلماء في صلاة العيدين، فإن من قال هي واجبة على الأعيان، ومن من قال واجب كفائي، ومن من قال سنة مؤكدة، ولعل القول بأنها واجب كفائي أقرب، لأنها من الشعائر العامة ولابد أن تكون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها، حتى الحيض من النساء وحتى ذوات الخدور، والمرأة لا تجد ثيابا قال لتلبسها أختها، إلى غير ذلك، مما يدل على أن الطلب هنا طلب جذب. لكن الأدلة الأخرى في هل علي غيرها، قال: لا، إلا أن تتطوع، وكذا، تصرف الأمر من هذا إلى ذلك، فلهذا نقول تكون واجبة وجوبا كفائيا، ولأن الإمام يقاتل أهل القرية إذا امتنع عن هذه الشعيرة الظاهرة، فلعل الأقرب جمعا بين أدلة الأوامر وأدلة إجابة الصلاة الخمس يكون القول بأنها واجبة على الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. نعم.
قال: وذلك لأمر عارض له سبب يختص به. ثم قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذه هي الزكاة.
وأما الكسوف فراجع فيها السنية، لأن لا يكون فيها ما يكون في العيدين، ولأن العيدين كذلك من شهدهما سقط عنه شهود الجمعة إذا اجتمعت الجمعة في هذا اليوم، معلوم أن الجمعة واجبة وكذا، فدل هذا على أن لها من الأمور ما لها، حتى ذهب جماعة من العلم إلى وجوبها على الأعيان، على الأعيان لكن نقول لا أقل من أن تكون واجبة على الكفاية. فبين القول بالسنية والقول بوجوب على الأعيان يكون صلاة. أما الكسوف فإنها مستحبة ومسنونة، تصليها المرأة، يصليها الرجل وحده، يصليها. نعم.
قال: وهذه هي الزكاة. الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير، والغني هنا من يملك نصابا زكويا، وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير،
بل نعم، من يملك الغني هنا على غنيه. من الغني في باب الزكاة؟ من يملك النصاب ويحول ملكا مستقرا ويحول عليه الحول، هذا هو الغني، وليس الذي يملك المال الكثير، لكن الذي يملك النصاب. نعم.
وليس
ولهذا هناك من يملك المال الكثير ولا زكاة عنده، وهناك من يملك النصاب وفيه الزكاة. واحد عنده في بيته عنده سيارتان مرسيدس، كل سيارة بستة مليون، 12 مليون بيركبها، وراجل عنده توك توك، وهذا فيه زكاة صاحب التوك توك، وهذا ما عنده زكاة صاحب الاثناشر مليون، لأن هذا التوك توك يتجر بعين، يأتي بالتوك توك قديم يشده ويصلحه وكذا ويبيعه ويجيب توك توك آخر، فصار هذا من العروض، فنقدره كام ويخرج عن ربع العشر. طيب عنده سيارتان مرسيدس، نقول هذا للقنية وليست عروضا للتجارة، هذا للاقتناء، فهذه لا زكاة فيها. ولا عمارات 20 دور يسكن فيها وأولاده، أو يؤجرها فتكون الزكاة في غلتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول وهكذا. فالزكاة تجب بشروط لابد أن تراعى. فلهذا قد يكون واحد عندك كما قلت مال قليل لكن بلغ النصاب ويخرج زكاته، ويكون عنده وآخر عنده مال كثير جدا قناطير ولا يخرج الزكاة لأنه لم يتوفر فيها الشرط. نعم.
قال: بل هو من
لو بيعمل عند السارة بيعمل عليها أجرة، يعني هذه تكون في ايه، ما هي أجرة يعني بيأجرها، يعني يأجرها، فهذه تكون في غلتها المال إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول زكاة المال. إنما السيارة نفسها ما فيها زكاة. متى يكون في السيارة زكاة؟ إذا كانت السيارة نفسها عروضا دخلت في العروض، تجر بالسيارة وليس يؤجر السيارة. يؤجر السيارة هتكون الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحل عليه الحول. هيتاجر بالسيارة، صارت السيارة عروضا، إذا صارت مالا يبقى عليه زكاة 6 مليون، أو لا زكاة عليه مطلقة. شوف قد يكون على زكاة 6 مليون أو لا زكاة. نعم.
قال بل من يملك نصابا فهو الغني، ولو لم يكن عنده إلا نصابا واحدا فإنه غني. وقوله ترد في فقرائهم أي تصرف في فقراء البلد،
زي واحد كذلك عنده مثلا أراضي فواكه بيبيع منها بمئات الألوف أو ملايين حسب الأراضي، نقول فواكه ما فيها زكاة. واحد عنده نصف فدان قمح غلة، نصف فدان وبلغ النصاب، جاءه 5 أوسق فنقول يخرج منها نصف العشر، يعني كم ممكن 10,000 قدر هذا، ومع ذلك نقول نخرج نصف العشر. والثاني عنده ملايين ولا زكاة فيه، ليه؟ لأن النبي ما أخرج من فواكه، لكن المال الذي حصله من بيع الفواكه هذه إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. واحد تجر أعلاف مثلا، عنده مثلا بيتاجر 5 مليون الأعلاف، بس هذا عنده زكاة تجارة، هذا عنده عروض تجارة، العلف فيه زكاة؟ العلف فيه زكاة باعتبار إيه؟ باعتبار العروض، باعتبار العروض. نعم. لكن مكونات الأعلاف من الذرة ومن الصويا ومن لا زكاة فيها. لو أن ما بلغت نصابا عند الزارع لكن لو بلغت النصاب فهي زكاة الزروع. نعم. ما هو تاجر ولا موظف؟ موظف. نعم. لو صار عنده مال بلغ النصاب وحل عليه الحول. لكن موظف بيصرف بيقبض 20,000 في الشهر وبيصرفهم. يوم 25 ما يجد شيئا مثلا وبيقبض تقاضى 20,000 ما عليه زكاة. نعم.
قال وقوله ترد في فقرائهم أي تصرف في فقراء البلد، لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليهم صدقات أهل البلد، ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة وفي بلادهم من هو محتاج، فإن ذلك حرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأن الأقربين أولى بالمعروف.
نقول يعني ليس يصل الأمر إلى الحرام، هذا الأفضل والأولى، إلا إذا ضاع فقراء البلد فقد يتجه القول هذا، لكن نقل الزكاة الراجح جوازه إذا كانت في مصلحة فالراجح جوازه نقلها، لكن الأصل أن الزكاة تخرج فقراء البلد، لأن لو أن الأغنياء في البلد أخرجوا زكاتهم خارج البلد لضاع فقراء البلد، لكن لو كان هناك مصلحة شرعية كأن يكون قريبي أنا في بلد أخرى ما يلتفت إليه أحد ولا يعطيه الزكاة لكونه في الظاهر أنه غني، فحينئذ أعطيه الزكاة. نعم.
قال ولأن المقربين يعرفون المال الذي عندك ويعرفون أنك غني، فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما تكون أنت السبب فيه، ربما إذا رأوا أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون ربما يعتدون عليك ويفسدون أموالك، ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو في حاجة ألا تصرف صدقتك إلى غيره. ثم قال له صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك يعني انقاضوا ووافقوا فإياك وقرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب ولكن خذ المتوسط لا تظلم ولا تظلم، واتق دعوة المظلوم يعني أنك إذا أخذت من نفائس أموالهم فإنك ظالم لهم وربما يدعون عليك، فاتق دعوتهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فاصعدوا إلى الله تعالى ويستجيبها. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم.
نعم. إياك وقرائم الأموال، لا تأتي إلى صاحب المال وتأخذ أنفس ما عنده، إن كان إبل تأخذ أنفس الإبل، إن كان كذا تأخذ أنفس المال، لا، ولا يعطيك صاحب المال أردأ المال، فالذي يجمع الزكاة لا يأخذ أنفسها، والذي يخرج زكاة لا يخرج أردأها، وإنما يكون من الوسط، إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء صاحبها يعطيك أفضل ما عندها جزاك الله خيرا، أما أن تأخذها أنت منه فهذا ظلم. إياك وكرائم أمواله. نعم. طيب نقف عند المستفاد من الحديث.